الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة مع تعليق في كتاب السند للإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وهذا كتاب في الحقيقة من أنفع الكتب في بابها، وباب السهد والرقائق وتزكية النفوس من أعظم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما أن يهتم بها، لأن تزكية النفس هي التي تؤدي إلى الاستقامة على طريق الله عز وجل وإلى تقوى الله عز وجل. لا يكون المسلم تقيا ملتزما بأمر الله تعالى على الحقيقة إلا إذا حصلت له تزكية النفس والقلب من الشوائب والدغائل التي تمنع العبد من الثبات على طريق الطاعة وتوقعه في المعصية والمخالفة. فباب الزهد والرقائق من أعظم الأبواب التي يعتني بها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، وهذا الكتاب خاصة من أنفع الكتب في بابها لما اشتمل عليه من الأحاديث والآثار الكثيرة، ولما فيه أيضا من تبويب وترتيب حسن ربما لا يقع في بقية كتب الزهد التي ألفها أئمة السلف رحمهم الله. فعلى طالب العلم أن يعتني بهذه الكتب وأن يقرأها ويتمعن فيها ويستفيد وينتفع، ففيها خير عظيم ولله الحمد. مع قراءة كتاب الله تعالى فهذا هو الأصل، الأصل في تزكية النفوس كتاب الله عز وجل. يقرأ القرآن ويستمع إليه بتدبر وخشوع وفهم حتى يحصل في قلبه من الإيمان والرقة والمحبة لله سبحانه وتعالى، مع الخوف والرجاء أيضا، ما يمكنه من تحقيق هذا المطلوب والثبات على طريق الاستقامة والتقوى لله عز وجل. والطريقة التي سنسلكها إن شاء الله لن تكون طريقة علمية، لأن هذا في الحقيقة يخالف مقصود الكتاب، فلن نتكلم على أسانيد ولا صحيح ولا ضعيف ولا أي شيء إطلاقا، إنما سنذكر فقط، يعني أخونا القارئ إن شاء الله تعالى سيذكر عن فلان، يعني الأثر مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كذا، فيقول عن ابن عباس، يذكر طرف الإسناد مباشرة وما يليه من المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أيا كان. والعناية ستنصرف إلى تدبر المتون، تدبر المتون وما فيها، هذا هو الأصل في هذه الكتب، لأن هذه الكتب وضعها أئمة السلف أصلا لهذا الغرض، ما وضعوها لتمييز صحيح من سقيم أو لكلام على أسانيد أو ما أشبه ذلك. وكما نعلم جميعا أنهم في هذا الباب خاصة يتسامحون، في باب الرقائق والزهد وفضائل الأعمال يتسامحون في رواية الأحاديث حتى وإن كانت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو معلوم في تفصيل المسألة علميا حتى لا نطيل الكلام. فالأئمة يتسامحون في هذا الباب. فالمذكور أننا نتدبر المتن وما فيه من الفائدة والحكم الشرعي وما فيه من المنفعة في هذا الباب الذي نتكلم فيه في مسألة زهد أو عبادة أو غير ذلك، هذا هو المقصود الأساسي من هذه المسألة. نستعين بالله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر وأن ينفعنا به وأن يجعلنا من الصالحين المستقيمين على عبادته. نعم.
قال الإمام المبارك عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، باب التحريض على طاعة الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
هذا أول باب نراه في هذا الكتاب، هو باب في التحضيض على طاعة الله عز وجل. المقصود من هذا الباب حث العبد وتشجيعه على طاعة الله عز وجل، على الاجتهاد في العبادة، على الاجتهاد في الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وما أشبه ذلك من وجوه الطاعات. فأول حديث ذكره المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم الله على عباده كثيرة، ولكن هناك نعمتان ينبغي للعبد أن يحسن استغلالهما والانتفاع بهما، ولكنه للأسف لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه مغبون، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وما معنى مغبون؟ الغبن في أصله هو الانتقاص من الشيء في خديعة، الانتقاص من الشيء في خديعة، يعني إذا وقع النقص من حق الإنسان وكان مخدوعا بذلك، خدع فنقص حقه، فهذا هو معنى الغبن. وفي الفقه مثلا عندما نتكلم على أحكام البيوع ونذكر مسألة الغبن الفاحش وأن فلانا غبن في البيع وقضية الغبن في البيع وهذه الأشياء، ما معنى هذا؟ المقصود أنه انتقص من حقه، ذهب حقه وخدع في ذلك. فلو أن رجلا ذهب يشتري سلعة فباعها له البائع بسعر يتجاوز السعر المعروف بكثير، لو أن السلعة هذه مثلا تباع بمئة فباعه بمئتين، فيقال في المشتري غبن. غبن يعني ماذا؟ يعني كما تقول العامة ضحك عليه، خدع، تمام، ذهب حقه، ذهب حقه من المال وخدع بذلك، لم ينتبه. فهذا معنى دقيق، ولهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، والحديث صحيح بالمناسبة، معروف ثابت في الصحيح. فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الدقيقة لكي يدل على هذا المعنى الذي هو ماذا؟ أن حقك أيها العبد في هاتين النعمتين ذاهب، وأنت في ذلك مخدوع، يعني هناك من يخدعك، هناك من يخدعك، هناك من يضحك عليك، هناك من يستغفلك ويغشك، فيذهب حقك في هاتين النعمتين وأنت لا تدري. فهمنا هذا المعنى؟ هذا معنى لطيف مهم. ما هاتان النعمتان؟ الصحة والفراغ. الصحة هي السلامة في البدن، والفراغ عدم الشغل، أن يكون المرء غير مشتغل بشيء، لا يشتغل بشيء، لا يفعل شيئا. فالصحة نعمة من الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ بلى، الصحة نعمة، وهي من أكبر النعم التي يعطيها الله عز وجل للعبد. حقك أيها العبد في هذه النعمة أن تستعملها في طاعة الله. فالعبد ما دام صحيحا، ما دام سليما في بدنه، فهو قادر، نشيط، مستطيع لفعل الطاعات، يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يحج، يستطيع أن يقوم الليل، يستطيع أن يجاهد في سبيل الله، يستطيع أن يطلب العلم. فالصحة وسيلة للطاعة، نعمة أعطاها الله عز وجل للإنسان حتى يستعين بها على عبادة الله تعالى. ولهذا فإذا ذهبت هذه النعمة بالكلية فإن العبادة حكمها يتغير. الحمد لله، أما بعد، فالصحة نعمة يعطيها الله عز وجل للعبد حتى يستعين بها على طاعته. فالصحة هي التي تمكن العبد من الطاعة أساسا، لا يستطيع أن يقوم بالطاعة والعبادة إلا إذا كان سليما صحيحا. ولهذا نجد في الأحكام الشرعية أن التكليف مناطه القدرة، وأنه يسقط بالعجز. فإذا ذهبت الصحة، إذا ذهبت السلامة في البدن، فإن التكليف شأنه يتغير، إما أن يذهب بالكلية وإما أن يذهب بعضه. صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب. هذه قاعدة الشريعة. إذن الصحة أعطاها الله عز وجل للإنسان حتى يطيع ربه، حتى يكون قويا قادرا على العبادة والطاعة. فإذا كانت هذه النعمة مع العبد ولم يستغلها في هذه الغاية التي لأجلها أعطاه الله هذه النعمة، فهذا يسمى ماذا؟ غبنا. وغبنا يعني خديعا، يعني هناك من يخدعه، ومن الذي يخدعه؟ الشيطان. فالشيطان يخدعه ويميل به عن شكر هذه النعمة وعن استعمالها في حقها. يجد العبد نفسه صحيحا سليما، لا آفة فيه ولا مرض، قادر على الصلاة، قادر على الصيام، قادر على القيام، قادر على كذا وكذا، ثم لا يفعل شيئا، سواء كان تاركا للفرض من ذلك أو للمستحب. ومن ترك الفرض فشأنه أعظم عند الله تعالى. فينظر العبد في نفسه في نهاية الأمر يجد أنه ماذا؟ لم يكسب شيئا، لم يستفد شيئا. أين صحتك؟ كيف استفدت بها؟ كيف انتفعت بها؟ أين المكسب الذي تحصلت عليه؟ لا شيء. فهذا معناه غب، هناك من خدعك، معك وسيلة للمكسب وأنت لم تستغلها فخسرت، فهذا هو معنى الغب. وأما الفراغ فعلى نفس الطريقة، الفراغ أن يكون عندك من الوقت ما يمكنك من فعل الأشياء. فلان فارغ يعني ليس مشغولا بشيء، ليس مشغولا بكسب يكتسبه، ولا بزوجة ولا ولد ولا بفتنة ولا بمشكلة ولا بضائقة، عنده فراغ، عنده فراغ في الوقت، عنده فراغ في الذهن وفي الهمة، هذا هو معنى الفراغ. فالفراغ أيضا نعمة من أعظم نعم الله تعالى على العبد. لماذا؟ لأن الفراغ أيضا هو الوسيلة لتحقيق الطاعات. العبد إذا لم يكن مشغولا بشيء فإنه يفعل الطاعة، هو غير مشغول، يذكر الله تعالى، يقرأ القرآن، يقوم الليل، يصوم النهار إلى آخره. لكن إذا كان مشغولا بشيء فهذا الشيء يشغله عن فعل الطاعة. إذا كان مشتغلا بالكسب بالعمل ربما لا يستطيع أن يقوم بعبادة، لا يستطيع أن يقوم بطاعة لله عز وجل. فإذا امتن الله بالفراغ على الإنسان فهذه نعمة عليه أن يستغلها وينتفع بها. فإذا لم يفعل فقد غبن. أين المكسب؟ أين الفائدة؟ أين المنفعة؟ فلان عنده فراغ، ما شاء الله، ليس مشتغلا بشيء ولا مشغولا بشيء، وليس وراءه فتن ولا مشاكل ولا زوجة ولا أولاد ولا ولا، وربما يكون معه الزوجة والأولاد، لكن المسألة بحمد الله تعالى هينة، ليست بتلك العظيمة الكبيرة. إذن هو فارغ، ليس مشتغلا بشيء. أين المكسب؟ استغل فراغه هذا في أي شيء؟ ينظر يجد نفسه لا صلى ولا صام ولا قام ولا ذكر الله ولا طلب العلم ولا ولا، لم ينتفع بشيء، لم ينتفع بهذه النعمة. إذن غبن في هذه النعمة، هناك من خدعه فضيع عليه الفائدة وضيع عليه المنفعة من هذه النعمة. إذن انتبهوا لذلك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف تنتفع بهذا الكلام؟ سأل نفسك سؤالا، هل ترضى أن تغبن في البيع؟ هل ترضى أن تغبن في البيع؟ لو أن أحدنا غبن في البيع فربما يذهب ويتشاجر مع البائع، وربما يضربه، وربما يقتله، قد يصل الأمر إلى ذلك. طيب الشيطان يغبنك آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وفي كل حين، هو قاعد لك بالمرصاد، يستغل كل فرصة لكي يغبنك، لكي يخدعك. فهل تطيق ذلك؟ هل تتحمل ذلك؟ فإذا كان أحدنا لا يرضى لنفسه أن يغبن في البيع ولا في الدنيا ولا في المال، فكيف يغبن في الآخرة؟ كيف يتحمل ذلك وكيف يسمح به؟ لا تسمح بهذا الأمر إطلاقا، لا تسمح أن تغبن في صحتك ولا في فراغك. فاستغل صحتك واستغل فراغك للعمل لطاعة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عن عمر بن ميمون الأودي،
عن عمرو بن ميمون،
عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سفرك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
في هذا الأثر عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسة أشياء قبل خمسة أشياء. فالأول قال: شبابك قبل هرمك، والهرم هو الشيخوخة وكبر السن، فاغتنم شبابك قبل شيخوختك، قبل كبر سنك. يغتنم خمسا قبل خمس. أول شيء الشباب قبل الشيخوخة. كيف هذا؟ الشباب وقت النشاط والقوة والهمة، سواء كان ذلك في صحة أو فراغ، أليس كذلك؟ سواء كان ذلك في صحة أو فراغ، فالشباب مظنة التفرغ والاستطاعة والهمة لطاعة الله عز وجل. وأما الهرم فعلى العكس، لأن الهرم مظنة المرض وضعف الهمة وضعف النشاط وقلة التركيز والانشغال بالأمراض والفتن وما أشبه ذلك من أمور تتعلق بهذا السن. إذن اغتنم هذا الوقت الذي تستطيع فيه عبادة الله تعالى قبل أن يأتيك ذاك الوقت الذي لا تستطيع فيه عبادة الله تعالى. ففي وقت الشباب أنت قوي مستطيع، أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله تعالى، أكثر من طلب العلم. وأما في وقت الهرم فقد لا تستطيع شيئا كثيرا من ذلك، فاغتنم شبابك قبل هرمك. الشيء الثاني قال وصحتك قبل سقمك. اغتنم الصحة، اغتنم السلامة في البدن قبل السقم والمرض، لأن المرض مقعد، المرض مقعد عن العمل وعن الطاعة وعن العبادة. ومن فضل الله تعالى على العبد أنه يكتب له ما كان يعمل في صحته إذا مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذن في حالة المرض، لأنها حالة إقعاد عن العمل والطاعة والعبادة وتترتب على هذا أحكام شرعية أيضا، فإذا كان العبد مواظبا على عمل في صحته ثم مرض فلم يستطع أن يقوم به، كان من عادته مثلا أن يقوم الليل ما تيسر وأن يطيل في ذلك ما تيسر، ثم مرض فلم يستطع القيام، كتب الله عز وجل له القيام. إذن استغلالك للصحة ينفعك في وقت المرض. استغلالك للصحة ينفعك في إيه؟ ينفعك في وقت المرض حتى وأنت مريض، نسأل الله العافية لنا جميعا، يكتب لك ما كنت تعمل وأنت صحيح، فصرت مستفيدا في الحالتين، في حالة الصحة وفي حالة المرض. وأما إذا كان الأمر بالعكس، الذي لا يستغل صحته ولا يجتهد في طاعة الله تعالى، فإذا مرض لم يكتب له شيء. لماذا؟ لأنه لم يكن يفعل شيئا في صحته، فما الذي يكتب له؟ لا شيء. واضح؟ إذن من الأهمية بمكان بالنسبة للمسلم أن يكون فطنا وأن يكون كيسا، يعرف كيف ينتفع ويستفيد في صلته بالله عز وجل. فمن الكياسة والفطانة أنك تفعل هذه الأشياء، تستغل صحتك وتجتهد في عبادة الله عز وجل، لأنك تحسب الحساب فتجد أنك مستفيد ومنتفع. والله تعالى فضله واسع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت تتعامل بتجارة رابحة بالمضمون. وأما المتكاسل فإنه لا يستفيد بشيء، هو خاسر في جميع الأحوال. ففي وقت صحته لا ينتفع بشيء لأنه لم يعمل شيئا، وفي وقت مرضه لم ينتفع بشيء لأنه لم يكن يعمل شيئا في صحته، فهذا أيضا مما ينتبه له. إذن اغتنم صحتك قبل سقمك. الأمر الثالث قال وغناك قبل فقرك. هذا أيضا من الأهمية بمكان، اغتنم الغنى قبل الفقر. لماذا؟ لأن الفقر مظنة الاشتغال والانشغال بالكسب وحمل هموم الرزق، وربما يكون الفقير مدينا فيصيبه ذل الدين، وهذه أيضا من المشغلة ومن الفتنة. ففتنة الفقر شديدة، ربما تؤثر على الإنسان فلا يستطيع أن يعمل بطاعة الله عز وجل. وأما الغنى فمظنة ماذا؟ الفراغ. الغنى مظنة الفراغ، الغني لا يشتغل بشيء، ليس عنده كسب مثلا ينشغل به، ليس عنده فتنة يحمل همها، هو متفرغ لأن معه من المال ما يفرغه ما يكفيه. إذن اغتنم غناك قبل فقرك. إذا وسع الله تعالى عليك في الرزق فاعلم أن هذه نعمة عليك أن تستغلها وأن تغتنمها قبل أن يأتي شيء من الفقر والعياذ بالله تعالى فتنشغل يتفرق الهم ولا يكون عندك من التركيز والجمعية على طاعة الله عز وجل، فهذا أمر مهم جدا. فالغنى مظنة التفرغ، مع أن الغنى أيضا فتنة عن طاعة الله عز وجل وعبادته. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صحيح؟ إذن المال فتنة والغنى فتنة، ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ لماذا؟ لأن الغني الشاكر على خلاف الأصل، الأصل في الغني أنه ماذا؟ لاعب غافل، يضيع ماله فيما لا فائدة فيه، يشتغل بالشهوات والملذات، فإذا شكر نعمته وكان عاملا بطاعة الله فهذا على خلاف الأصل. والفقير الصابر لأن الفقر مظنة السخط، الفقر مظنة السخط وعدم الرضا والاعتراض على أمر الله عز وجل، وفيه من الفتنة والمذلة ما يؤدي إلى ذلك والعياذ بالله. فإذا صبر الفقير فهذا على خلاف الأصل، فتنازع العلماء في أيهما أفضل. الشاهد أن الغنى بالنسبة للفقر من هذه الحيثية، بالنسبة للمراد من هذا الحديث، الغنى بالنسبة للفقر فيه من مظنة العبادة والتفرغ لها والاشتغال بها ما ليس في الفقر. لهذا قال: اغتنم غناك قبل فقرك، قبل أن تنشغل بقضية التكسب وذل الفقر وما أشبه ذلك، فعليك أن تستغل الغنى. الأمر الرابع قال: وفراغك قبل شغلك. هذا مر معنا قريبا، اغتنم الفراغ قبل الشغل، قبل أن تنشغل ويتفرق الهم عليك أن تغتنم الفراغ وتستغل به وتنتفع. الأمر الخامس، وهو يعني في الحقيقة يعم كل ما سبق، وحياتك قبل موتك. وحياتك قبل موتك، لأن الحياة فيها الشباب وفيها الصحة وفيها الغنى وفيها الفراغ، أليس كذلك؟ إذن استغل حياتك عموما قبل موتك. والفائدة هنا ماذا؟ أن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، لا تدري متى يأتيك الموت. إذن اغتنم حياتك عموما بكل ما فيها، حتى وإن وقع فيها فتن، حتى وإن وقع فيها هرم أو سقم أو فقر أو شغل، اغتنمها أيضا، اغتنم هذه الأحوال قبل أن يأتيك الموت. لأن المريض مثلا وإن كان لا يستطيع العمل بطاعة الله، لكن يمكنه أن يفعل ولو شيئا يسيرا، ولو أن يذكر الله، ولو أن يقرأ شيئا يسيرا من القرآن، على حسب حاله من المرض. فإذا أتاه الموت لم يستطع شيئا أصلا. إذا تغتنم الوقت الذي تستطيع فيه ولو شيئا يسيرا قبل أن يأتيك الموت فلا تستطيع شيئا أصلا. فهذا أيضا فيه فائدة عظيمة بالنسبة لك، أن الحياة عموما عليك أن تغتنمها قبل أن يأتيك الموت، وأن الحياة عموما أيا كانت حالتك فيها، أيا كانت حالة الإنسان ما دام في سياق الحياة فمعه الفرصة، معه الفرصة، ولو للتوبة، ولو للاستغفار، ولو لقول لا إله إلا الله، معه الفرصة. حتى وإن لم يستطع النطق بالقلب يتوب بالقلب، يعزم بالقلب، فإذا جاء الموت ينقطع كل ذلك. إذن الحياة عموما فرصة للإنسان، والحياة أو الدنيا هي مزرعة الآخرة وهي السبيل للآخرة، فعليك أن تستغل حياتك بكل ما فيها وبجميع ما فيها. فإذا كان في الحياة وقت سلامة في صحة أو فراغ أو شباب أو غير ذلك فهذا هو الأولى بالاستغلال والاغتنام، وإذا كان في الحياة وقت آخر فهذا أيضا لا يمنع من الاغتنام والاستغلال والانتفاع على حسب الممكن والمتيسر. نكتفي بهذا القدر.